فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بحسن النظر في كتابه والنظر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن الفهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من كلام أهل العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك بعض المسائل إن شاء الله نتكلم فيها ونعالجها، ونسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في مسألة، وهي مسألة إعطاء الأقارب من الزكاة أو من الصدقة، الزكاة المفروضة أو الصدقة غير المفروضة، هل يجوز إعطاء الأقارب من هذه الزكاة ولا لازم ناس يكونوا غرباء؟ بعض الناس بيعتقد أن الزكاة لا تصح للأقارب، ونعني بالأقارب من نفقتك ليست واجبة عليهم، أما الذي نفقتك واجبة عليهم من أعلى أو من أدنى فلا يصح أن تعطيهم من الزكاة، إنما يجب عليك أن تعطيهم من مالك الخالص، الوالد والوالدة والأولاد والزوجة، هؤلاء نفقتهم، إن كان إن احتاج الوالد أو الوالدة إلى نفقة يجب عليك أن تنفق عليه، الزوجة والأولاد يجب عليك أن تنفق عليهم. إنما كلامنا في الأقارب اللي هو خلاف هؤلاء، مثلا الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، أولاد العم، أولاد الخال، أولاد يعني الأقارب، أو كذلك الزوج، لأنه لا يجب على الزوجة أن تنفق على الزوج، لا يجب على الزوجة أن تنفق على الزوج. هل يجوز أو يستحب؟ الصواب أن النفقة أو الصدقة أو الزكاة على الأقارب لها أجران، لها أجران، مش إن هي بس جائزة أو إن هي لا، ده هي مستحبة، لها أجران. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك ويقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب أو على ذي الرحم يعني ثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. ناس الأقارب بتاخد أجر الصدقة وأضف إلى ذلك أجر الصلة، والأحاديث في ذلك كثيرة، والحقيقة هم أولى، لأن بتفاجأ أن بعض الناس ممكن يأتيك لأخذ صدقة أو زكاة وأنت تعلم أن أخاه أن أخاه غني، وأن أخته غنية، أو أن أحد أقاربه عنده مال كثير، فلماذا لم يلتفت هذا القريب إلى قريبه؟ ممكن مش واخد باله، ممكن بينهم مشاكل، مهم يعني، أيا ما يكون السبب، فالفقير القريب أولى بصدقتك وأولى بزكاتك. حتى بنقول للزوجة: الزوج أولى، لو أنت غنية وتريدين أن تخرجي الزكاة أو صدقة وزوجك يحتاج، زوجك أولى، زوجك أولى بهذا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، والحديث معروف مشهور، يعني قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: تكفرنا العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فلما عادت زينب امرأة عبد الله بن مسعود وأراد أن تتصدق، كان عندها حلي تتحلى بذهب يعني، فقال لها ابن مسعود أنا أولى بهذا وولدي، يعني أنت رايحة فين هتوديهم فين، إحنا أولى بالذهب ده وعيالك يعني، لأنها برضه أيضا ليس مفروضا عليها أن تنفق على الأولاد، إنما الواجب عليه، وده سبحان الله يعني الناس اللي يقول لك المرأة والحقوق المرأة وكذا يقول لك ده الرجل هو الذي يجب عليه أن ينفق على زوجته لزوما وينفق على أولاده، وانت مالك معك، شوفوا اللي بيقولوا الزوجة وحقوق الزوجية وفين وضاعت، ولا يجب على المرأة دي مش عارف أن تخدم زوجها ولا يجب ومش عارف. ده هو الإسلام كرمها وعززها وقال لها شوفي انت مالك هو ملك لك، لا يجب أن تنفقيه على الزوج ولا يجب أن تنفقيه، انت براحتك انت براحتك، لكن في نظير ذلك قومي بما عليك من خدمة البيت ومن كذا ومن كذا، مش معناها ان نقول لك دي معناها ان انت ما عليكيش كذا، لا، فبنقول ومع ذلك يستحب للمرأة، يستحب ليس واجبا عليها ان تعطي للزوج. فالمهم قال لها انا اولى بهذا الحلي والولد ايضا اولى به، فقالت لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت الى النبي عليه الصلاة فوجدت بلالا على الباب، فقالت ائذن لي أو استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخبره من أنا، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال من؟ قال زينب، قال زينب من؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جاءها أمران، أمر من صحابية أو صحابي عادي وأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأيهما يقدم؟ طبيعي أنه يقدم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له امرأة ابن مسعود، فقال يعني إذن لها، فدخلت وقالت إن ابن مسعود يزعم أنه وولده أولى بالصدقة، فقال لها النبي عليه السلام صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود هو وولده أولى بصدقتك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فموضوع الأولوية الحقيقة ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده مهم جدا، لو أن كل واحد من الناس اهتم بأقاربه وهو غني وأعطاهم من زكاة ماله لما احتاج أحد إلى أن يسأل غيره من غير أقاربه، يعني سبحان الله ولكتفت العائلة بعضها ببعض، يعني مش من نوع العصبية ولا حاجة، لا من نوع الكفاية، الكفاية فقط. فيعني الحقيقة ان هي موضوع اعطاء الزكاة للأقارب الزكاة، فما بالك بقى بالصدقة العادية، الصدقة العادية عادية ممكن تعطي، يعني شوف زكاة مالك كمان. والحديث في البخاري ومسلم حديث أبو طلحة الأنصاري لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله إنه قد نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحى، فهي صدقة لله يا رسول الله فاجعلها حيث تحب. شوف كان عنده حديقة كبيرة فيها مئات النخيل، وكانت قبالة المسجد، يعني كانت قدام المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني كان يعني لو واحد منا كده كان يقول لا انا مش هطلعها برضه، ده النبي عليه السلام يدخلها ويعني ده النبي يزورنا ويحب الميه بتاعتنا ويستظل بظلها، لا خليها دي. ومع ذلك قدم ما يحبه الله عز وجل وكذلك ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا وفعلا فرح بهذا، لما قال له هي صدقة الله يا رسول الله فاجعلها فاجعلها حيث تحب، قال بخ بخ، يعني الله الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، زي يعني حاجة زي كده، بخ 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 بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. يا سلام، هي دي التجارة الرابحة. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. شوف الشاهد هنا، الحديث ده في الصحيح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني بيقول له هي صدقة، هي إن شاء الله مقبولة، ربنا يفرح بها ويحبك ويرضى بها عنك، بس خليها إيه في الأقارب، مش هينقص منها أي حاجة، بالعكس صدقة يكتب لك أجل الصدقة وكمان أجل صلة الرحم، يعني اللي هو من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى أنت أعطيته مما عندك من مال الله عز وجل، والله عز وجل يكافئك عليها بصلة الرحم، ثواب صلة الرحم، ينسأ لك في أثرك، يعني يبارك لك في عمرك أو يمد لك في عمرك بزيادة، ويبسط لك في رزقك، يكون في بركة في الرزق، بركة في المال، بركة في الأولاد، بركة في العلم، بركة في بيتك، في كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. يبقى وغير ذلك من الأدلة الكثيرة، يعني حتى في القرآن الكريم، فللوالدين والأقربين، إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين، هو الآيات في سورة البقرة موجودة في النفق على الأقربين كثيرة جدا في هذا. فالحقيقة أن الصدقة والزكاة على الأقربين أولى بكثير، ولابد أن نلتفت إلى ذلك الأمر جدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. في يعني قضية تانية، وهي قضية كشف العورة في الصلاة بغير عمد، يعني واحد بيصلي أو امرأة تصلي وانكشفت عورته أو عورتها في الصلاة بدون قصد، مثلا الولد الصغير أو البنت الصغيرة وهي الأم بتصلي شدت حاجة فانكشفت شيء جزء من عورتي، عورة الأم، أو كذلك الأب، أو يصلي في مكان فهبت ريح فانكشف شيء من العورة بدون قصد، وبعدين غطت بسرعة أو غطى الرجل عورته بسرعة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك الصلاة صحيحة طالما أن العورة انكشفت بدون قصد، طالما أن العورة انكشفت بدون قصد. وطبعا بالنسبة لعورة الرجل، عشان برضو نعرف يعني ما بين السرة إلى الركبة والخلاف في الفخذين بالنسبة للرجل، يعني العورة قال يعني كثير من أهل العلم العورة من السرة إلى الركبتين، فدي لو انكشف منها شيء ده المسألة اللي فيها، وبعضهم يقول لا الفخذين، الفخذان ليس عورة، يبقى ما فوق الفخذين لحد السرة دي العورة. أما لو انكشف شيء من هنا أو انكشف شيء من تحت الركبتين، عندما يقول بحد الركبتين، فدي ليس عورة، يعني ممكن واحد يصلي بشيء لحد الركبتين ومن تحت الركبتين ظاهر، ممكن أصلي وهذا عالي، لكن بشرط، لأنه هو يكره أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، يلا ما ينفعش أن أنت تصلي كده والجزء ده كله عريان، لا يجوز أن تصلي وتغطي العاتق، يعني ممكن تصلي تضع شيئا يغطي العاتقين أو يعني شيء من هذا القبيل، المهم ما تصليش بالجزء ده كله عاري، ولو صليت به يعني عاريا الصلاة صحيحة ولكن فيها كراهة. والمرأة جسدها كله عورة، جسدها كله عورة ما عدا الوجه والكفين، فلو انكشف الشعر أو انكشف ما عدا الوجه والكفين، وعند الجمهور القدمان أيضا عورة، القدمان أيضا عورة، وعند أبي حنيفة في نوع من التسامح في القدمين. يبقى ما عدا ذلك، مثلا كشفت الساق شيء من الساق، وده باتفاق العلماء عورة، أو انكشف شيء من الشعر، أو انكشف شيء من الكتف، أو شيء من الظهر، ممكن تصلي والبنت تشد حاجة فتظهر شيء من العورة، ده كله داخل في مفهوم العورة. فإذا انكشف شيء يسير يسير حتى ولو في جزء في وقت طويل من الصلاة فلا بأس ما دام بغير قصد، أو انكشف شيء كبير لكن في وقت قصير يعني الريح طيرته بعدين رجعنا تاني، هذا كله لا بأس به. والمسألة يدخل في ذلك الجهل، لو أن إنسانا يجهل أن هذا جزء من العورة وكان يصلي به مكشوفا أيضا الصلاة صحيحة، ولو أن امرأة كانت تجهل أن شيئا من هذا ليس بعورة وكانت تصلي به فالصلاة أيضا صحيحة، فالصلاة أيضا صحيحة. وحتى نخرج من الخلاف بالنسبة يا جماعة للقدمين، بالنسبة للمرأة تغطي المرأة قدميها، ولو أن هي تجيب حاجة كده وتغطي رجلها به، ولو أن تأتي بشيء، إما أن يكون الإسدال طويل بحيث أن يغطي رجليها، أو لو مش طويل تأتي بشيء تغطي تضعه على قدميها في الصلاة وتصلي هكذا حتى نخرج من الخلاف، يبقى صلاتك صحيحة على كل المذاهب. هذا توضيح لقضية كشف العورة في الصلاة. وإذا كنا نتكلم عن شوف كشف العورة الصلاة جائزة ولا غير جائزة ولا كذا، فما بالكم أيها الإخوة والأخوات بمن تخرج، هذا شوف ده هذا مع الله عز وجل في الصلاة حتى ولو لم يرها أحد، الموضوع ليس متعلقا برؤية الآخرين لها، كهذا الكلام للمرأة التي تصلي في داخل بيتها في حجرة نومها لا يراها أحد، وأغلقت على نفسها والباب من تحت مغلق ومن هنا كله، هذا حق الله عز وجل. فما تقولون لهذه المرأة وهذه البنت التي تبرجت وكشفت عورتها وكشفت جسمها لكل الناس، يعني سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وقوم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني شوف حتى ريحة الجنة لن تشمها. فأيتها الأخوات وأيتها الأمهات والبنات احرصن كل الحرص على أن تخرجن، إن خرجتن تخرجن محجبات أو منتقبات، المهم يعني تسترن العورة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا وأن يحفظ أولادنا من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هناك مسألة مهمة أيضا، قضية مهمة لي، موضوع الزكاة، تعجيل الزكاة، هل يجوز أن أعجل الزكاة قبل أن يحول الحول؟ المعروف أن من شرط الزكاة أن يحول عليها سنة كاملة، يعني أنا مثلا من أول واحد شهر واحد أو شهر يعني مثلا شهر محرم جاء النصاب، اكتمل عندي نصاب الزكاة من أول شهر محرم، يبقى تمر سنة كاملة حتى تجب علي فيه الزكاة، يعني من محرم لحد آخر السنة سنة كاملة كده، وبعدين أخرج المال، أخرج زكاة المال، فلا تجب علي قبل أن تنتهي السنة، معانا كده يا جماعة؟ يعني أنا عندي المال اكتمل، النصاب بتاعه النصاب المعروف، كل واحد بقى يسأل عن أنا عندي إبل نصابها إيه، عندي بقر نصابه كام، عندي ذهب غير المحلة يعني نصابه إيه، عندي فلوس، عندي زروع ثمار، عندي أراضي، عندي كذا، اسأل الشيخ النصاب بتاعي كام، يكمل كام عشان أطلع الزكاة. المهم أي ما يكون عندك، المهم اكتمل النصاب معك سنة كاملة، طب هل يجوز أن أدفع الزكاة قبل أن تنتهي السنة؟ يجوز، نعم، يجوز أن تدفع من الزكاة قبل أن تنتهي السنة. واحد يقول لك أنا ليه هستنى لحد السنة ما تعدي، ده يجوز. ممكن أن أنا أطلع الزكاة أقسط، أطلع كل شهر حاجة لحد ما السنة تخلص، وبعدين أشوف أنا كان علي كام أحسبها وأشوف أنا طلعت كام. فإن طلعت على قد الزكاة خلاص ليس علي شيء، وإن طلعت أقل مما يجب علي يبقى أنا أطلع الباقي، وإن طلعت زيادة خلاص يعني لله عز وجل. فلابد أن احنا ننتبه إلى هذا. طبعا إيه الدليل؟ أن سيدنا سيدنا العباس بن عبد المطلب، والحديث في عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وسنده صحيح، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الزكاة فرخص له، يعني استأذن النبي أن يدفع الزكاة قبل أن يحول عليها الحول. ينفع؟ قال له خلاص، قال رخص له في هذا. ولعل ذلك يكون يعني أيسر وخير للفقير، يعني يكون هذا خيرا للفقير وأيسر على المزكي. بدل ما نقول له تخرج آخر السنة تخرج 20,000 ولا 30,000 ولا 50,000 حسب ماله، فلو خرج كل شهر 5,000 4,000 6,000 ده بيكون أيسر بالنسبة له، وأيضا يكون أفضل للفقير. بدل ما يستنى سنة، لا، إن أنا أعطيه الشهر ده 5 والشهر ده أو الشهر ده 2 وده 3 وده كذا وده كذا، بيكون أفضل بكثير من أن نهمل الفقراء سنة كاملة ثم نكدس له المال في آخر السنة. حقيقة يعني دي هذا الكلام ويبقى التطبيق. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.